الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الصحيحة الثالثة التي يستدل بها على قضاء السجدة المنسية وإن تذكرها المكلف قبل فعل المنافي، وهي صحيحة البزنطي. سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يصلي ركعتين فذكر في الثانية وهو راكع أنه ترك السجدة من الأولى، قال عليه السلام: كان أبو الحسن، ويظهر أن المسؤول هو الرضا والمخبر عنه هو الكاظم عليه السلام، كان أبو الحسن يقول: إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم يدري أواحدة أو اثنتين استقبلت، يعني تعيد الصلاة، استقبلت حتى يصح لك ثنتان، وإذا كان في الثالثة أو الرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود. والكلام في هذه الرواية الشريفة حيث إن الأعلام أوردوا على الاستدلال بالرواية ثلاثة إيرادات: الأول ما ذكره سيد المستمساك قدس سره في الجزء السابع صفحة 410 أن المشهور أعرضوا عن العمل بالرواية، والوجه في ذلك أن مفاد الفقرة الأولى من الرواية أن من نسي سجدة واحدة من الركعة الأولى يعيد صلاته، مع أن المشهور ذهب إلى أن نسيان سجدة واحدة لا يبطل الصلاة، غايته أنه يجب عليه قضاء السجدة بعد التسليم، وأما بطلان الصلاة فلم يعمل به أحد. والجواب عن هذا الإيراد: أولا، بأن ظاهر الرواية بقرينة الجواب الصادر عن الإمام عليه السلام أن المنظور هو فرض الشاك، أي أن المكلف نسي سجدة وشك في الثانية بحيث يحتمل ترك سجدتين من الركعة الأولى، فحيث إن منظور الرواية من احتمل ترك سجدتين من الركعة الأولى أجاب عليه السلام بأنه إذا احتمل ترك سجدتين من الركعة الأولى أعاد صلاته. وهذا مما لم يحرز إعراض المشهور عنه. نعم، هو تخصيص لأدلة قاعدة التجاوز، فإن المحرز تركه سجدة واحدة والسجدة الثانية مشكوكة، فمقتضى دليل قاعدة التجاوز هو الإتيان بها، ومقتضى الإتيان بها لإطلاق دليل قاعدة التجاوز البناء على صحة الصلاة. فإذا لو أخذ بظاهر الرواية غايته أنه تخصيص لدليل قاعدة التجاوز في خصوص سجدتي الركعة الأولى، وأن المكلف إذا أحرز ترك واحدة وشك في الثانية أعاد الصلاة. هذا هو الجواب الأول عما أفيد. الجواب الثاني، لو سلمنا بما استظهره سيد المستمسك أعلى الله مقامه من أن ظاهر الرواية أن المكلف نسي سجدة واحدة وأحرز الأخرى، يعني أحرز أنه أتى بسجدة ونسي سجدة لأنه يشك في ترك الثانية، ومع أنه نسي سجدة واحدة أجاب عليه السلام بأنه يعيد الصلاة. وهذا مما أعرض عنه المشهور، وإعراض المشهور موهن للحجية بناء على مسلك الوثوق، أي أن موضوع الحجية الوثوق بالخبر لا خبر الثقة، كما هو مبنى السيد الأستاذ مد ظله، أو موهن للحجية بناء على المختار من أن موضوع الحجية خبر الثقة الذي لم يقم منشأ عقلائي على خلافه. وإعراض المشهور عن رواية منشأ عقلائي على الخلاف، مع كون الرواية صحيحة وبمرأة ومسمع من المشهور، فإعراض المشهور موهن للحجية، بخلاف ما إذا بني على مبنى سيدنا الخوئي قدس سره من أن موضوع الحجية فقط خبر الثقة لا الوثوق، ولا خبر الثقة الذي قام الذي لم يقم منشأ عقلائي على الخلاف، بل موضوع الحجية مطلق خبر الثقة. نعم، بناء على مسلك سيدنا الخوئي قدس سره إعراض المشهور عن الرواية الصحيحة لا أثر له في رفع الحجية عنها. مع ذلك نقول لو سلم بالكبرى وهي أن إعراض المشهور موهن للحجية، مع ذلك لم تحرز الصغرى في المقام، إذ أفتى المفيد والشيخ الطوسي بأن من نسي سجدة واحدة من الركعة الأولى أعاد صلاته، فكأن للركعة الأولى خصوصية. وإذا أفتى هذان العلمان من المشهور على طبق الرواية فلم يحرز الإعراض المدعى. هذا الإيراد الأول. الإيراد الثاني على الاستدلال بالرواية ما ذكره سيد المستمسك قدس سره أيضا، وأوضحه سيدنا الخوئي قدس سره في المستند في الجزء 18 صفحة 89 من دعوى اضطراب المتن، أي أن متن الرواية مضطرب، واضطراب المتن مانع من العمل بها. فما هو وجه اضطراب المتن؟ أفاد سيدنا الخوئي بأن الجواب لم يتطابق مع السؤال، فإن مصب السؤال من نسي سجدة واحدة، بينما الجواب من شك أنه ترك سجدة أو سجدتين أعاد الصلاة، فلم يتطابق الجواب الصادر من الإمام عليه السلام مع ما هو متعلق السؤال. ولو فرض أن جواب السؤال يقتنص من جواب الإمام عليه السلام، مع ذلك هكذا عبر سيدنا، فالإجابة بهذا النحو تبعيد للمسافة وتعقيد للكلام، بأن ينصب السؤال على جهة وينظر الجواب إلى جهة أخرى، اعتمادا على فهم السائل أن يقتنص من الجواب ما هو جواب عن سؤاله. هذا تعقيد في الكلام، هذا الإيراد الثاني. الإيراد الثالث، سنأتي الجواب عن الإيرادين. الإيراد الثالث، ذكر سيدنا الخوئي قدس سره أن الرواية الدالة على أن من نسي سجدة واحدة من الأولى أعاد الصلاة معارضة بروايات صحاح تدل على صحة الصلاة ووجوب قضاء السجدة، كموثقة إسماعيل بن جابر التي مر ذكرها، وموثقة عمار التي سبق بيانها. فإن قلت نقيد، أي أن موثقة إسماعيل بن جابر وموثقة عمار مطلقة، لأنها تدل على أن من نسي سجدة قضى، وهذا مطلق، فيخصص إطلاقهما بصحيحة البزنطي، وهي أن سجدة الركعة الأولى لها خصوصية، وهو أن من نسيها أعاد الصلاة. فأي مانع من تقييد المطلق؟ ولا تعارض بينهما، لأنه من باب حمل المطلق على المقيد. فأجاب عليه السلام، عفوا قدس سره، فأجاب قدس سره عن الإشكال بأن تقييد المطلق في المقام لازمه حمل تلك الصحاح على الفرد النادر، وحمل المطلق على الفرد النادر مستهجنون. وبيان ذلك أن موثقة عمار تدل على أن من نسي سجدة واحدة صلاته صحيحة ويقضي السجدة. هذه الموثقة لا تشمل سجدة الركعة الأخيرة، لأن من نسي سجدة الركعة الأخيرة وتذكر قبل فعل المنافي تداركها، لأنه يقضيها، فسجدة الركعة الأخيرة خرجت. وخرجت بصحيحة البزنطي أيضا سجدة الركعتين الأوليين، هكذا عبر سيد الخوئي. وخرج بصحيحة البزنطي سجدة الركعتين الأوليين، وأن المكلف إذا نسي سجدة من الركعتين الأوليين أعاد الصلاة، فلم يبق تحت موثقة عمار إلا سجدة الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية. وهذا حمل للمطلق على الفرد النادر أن ينسى سجدة من الركعة الثالثة، وأن الجواب في موثقة عمار، موثقة إسماعيل بن جابر، مرسلة معل بن خنيس، كلها ناظرة لسجدة الركعة الثالثة. ولكن يلاحظ على هذا على هذين الإيرادين الثاني والثالث، أولا بأن سؤال السائل كما ذكرنا مطلق، لأن السائل قال إن المكلف نسي سجدة، ومن نسي سجدة فيتصور له حالتان: الحالة الأولى أن يذكر السجدة الأخرى، والحالة الثانية أن يشك في السجدة الأخرى. فمن نسي سجدة له حالتان: أن يكون محرزا للسجدة الأخرى، أن يكون شاكا في وجود السجدة الأخرى. والإمام عليه السلام أجاب عن الحالة الثانية ولم يجب عن الحالة الأولى، اقتناصا من الجواب أو اعتمادا على ما يقتنصه السائل من الجواب، خصوصا أن السائل من البزنطي وهو من عمدة الرواة، فالإجابة على أحد الفرضين دون الفرض الآخر اعتمادا على فهم السائل ليس تعقيدا في الكلام ولا تبعيدا في المسافة ولا يوجب اضطراب متن الرواية. وثانيا لو أن موثقة عمار وإسماعيل بن جابر قيدا بصحيح البزنطي لا يلزم الحمل على الفرد النادر، لأن منظور صحيح البزنطي من ترك السجدة من الركعة الأولى، خصوصية في الركعة الأولى، وحينئذ يبقى تحت موثقة عمار وموثقة إسماعيل بن جابر من نسي سجدة من الركعة الثانية ومن نسي سجدة من الركعة الثالثة، ولا يلزم من حملها على هذا على هذين الفرضين حملون على الفرد النادر. ف فإن نسيان سجدة من الثانية أو الثالثة أمر متعارف، فحملها على النظر لذلك ليس حملا على الفرد النادر. فإذا كان هذا هو مقتضى الجمع العرفي بين الأدلة وهو حمل المطلق على المقيد فلا مانع من، فافهم ولا تغفل، والحمد لله.